من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الأوصياء المكرمين. لازلنا في شرح زيارة أمين الله بمناسبة الحديث الرضوي الذي في الكافي، تعرض إلى لمحة من لمحات فقه القلوب ووظيفة القلب، الوظائف الإيمانية الملقاة على القلب. فوصلنا إلى هذه الجملة المعادلة، كل جملة في فقرات زيارة أمين الله عبارة عن معادلة علمية في علم فقه القلوب أو علم الرياضات الروحية، كل جملة. وهذا شأن كثير من الأدعية وكل الأدعية والزيارات لمن تدبرها، كما ينبه على ذلك العلامة المجلسي الأول رحمة الله عليه، وكما ينبه على ذلك كثير من العلام رحمة الله على السيد شهاب الدين المرعش النجفي في تعليقه على أحقاق الحق في الجزء الأول، وكتاب أحقاق الحق دورة كتاب هو الآن طبع من قبل السيد المرعش النجفي 4 مجلدات، طبعا 30 مجلد يعني، بس الكتاب الأصلي هو للقاضي نور الله التستري المرعشي الذي يسمى بالشهيد الثالث، فقيه متبحر متكلم متبحر موسوعي في علوم الدين، قاضي نور الله التستري، كتاب أحقاق الحق هو مجلد واحد لكنه بعد تعليقات أصبح 3 مجلدات أو 4 مجلدات، ولا هو مجلد واحد بس، كتاب جيد دسم في دورة كلامية في عقائد الإمامية، دورة كلامية في عقائد الإمامية. السيد شهاب الدين المرعشي في تعليقته على هذا الكتاب، طبعا هو تعليقته السيد شهاب واستدراكه السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، أصبح الكتاب 30 مجلد الآن، يعني المستدرك قريب 26 مجلد، نفس الكتاب الأصلي للشهيد الثالث هو مجلد واحد لكنه بالتعليقات أصبح 3 أو 4 مجلدات. أيما كان تعليقة السيد شهاب الدين مرعش النجفي رحمة الله عليه يعبر أن مذهب الإمامية منبع عقائدهم خطب أمير المؤمنين وخطب الأئمة عليهم السلام، وهذا صحيح، خطب نهج البلاغة وخطب أخرى أو أدعية الأئمة المجرة هي منبع عقلي وحياني، عقل وحياني لعقائد مذهب الإمامية، ونعم ما قال، متطابق مع كلام المجلس الأول، وشبيه هذا الكلام بل أعظم منه بعد ما قاله المرحوم الشهابادي أستاذ السيد الخميني، وهو كان فقيه وموسوعي في العلوم وولائي متشدد في الولاء، الشهابادي، وتلقائيا أثر حتى على الجانب الولائي عند السيد الخميني، الشهابادي معروف، ويجل المجلس كثيرا ويجل كتاب البحار كثيرا كثيرا، الشهابادي عند عبارة لطيفة. الشهابادي يقول: أدعية أهل البيت، أدعية أهل البيت قرآن صاعد، صاعد إيه؟ قرآن بالعين، صا مو صائد، صاعد إيه؟ قرآن صاعد. طبعا هذا الذي يذكره هو واحد يقول هذا الشعر، هذا نوع من الشعر، لا مو شعر، له منشأ. منشأه مثلا وين؟ من أين تنبه الشهابادي لهذا الكلام؟ ولما يقوله مجرد مدح شعري لأهل البيت أم لا حقيقة؟ لا حقيقة. أين منشأ ما روي عنهم عليه السلام أن الصحيفة السجادية زبور آل محمد؟ لاحظ، إذا كان الزبور داود، زبور آل داود، زبور داود، هذا هو هذا الشأن، وهو نازل من السماء، كتاب سماوي، زبور آل محمد أعظم من زبور آل داود، مع أن زبور آل محمد دعاء صاعد، فإذا كان بمنزلة الكتاب النازل، إذن أدعية أهل البيت كتاب وحياني صاعد. فاقتباس الشهابادي هذه القاعدة، هي قاعدة معرفية في التراث، أنعم وأكرم بمقولة الشهابادي. والسيد الخميني رحمة الله عليه ورحمة الله على أستاذ الشهابادي يكرر هذه العبارة كرارا في محاضراته، يستشهد بها القاعدة التي قولبها قررها أستاذ الشهابادي، أن أدعية الأئمة قرآن صاعد. منشأ هذا المطلب هو هذا، أن الصحيفة السجادية توصف بأنها زبور آل محمد، وهو أعظم من زبور آل داود، من علم آل محمد بنص القرآن أعظم من علم داود وآل داود. فإذن هذا له منشأ الله، ومنشأ آخر نفس الحديث المتواتر للثقلين، الثقلين وجهان لحقيقة واحدة، فأدعية أهل البيت هي قرآن، والقرآن هو دعاء، نفس المطلب. مقتضى معية الثقلين أن أدعية أهل البيت، زيارات أهل البيت، كلام أهل البيت قرآن صاعد. القرآن قرآن النازل من الغيب إلى الأرض، وأدعيتهم وبياناتهم من الأرض إلى السماء، صاعد، نازل وصاعد، هذا نوع من المعية بين الثقلين. إذن ما قاله الشهابادي ليس جزاف وليس شعر خيال، بل منشأ حقيقي له، علمي رصين وأساس بنيوي متين. فمن ثم صح ما يقوله المجلس الأول، أن أدعية أهل البيت دورات مختصرة عقائدية، كل دعاء دورة عقائدية مختصرة. هذه النظرة أين عظيمة بين نظرة الغافلين، يظنون أن كتب الأدعية وكتب المستحبات الزيارات هامش في الدين، عجيب. لا يكترث به كثيرا عجيب. ولحانه إذا كانت الأدعية والزيارات مصدر العقيدة كيف لا يكترث بها؟ أعظم شأنا من الفروع كيف لا يكترث بها؟ كيف يهامش التراث؟ أبدا، هي صلب التراث. ومن ثم نفهم عظمة ما قام به السيد علي بن طاووس. السيد علي بن طاووس لا تصدى الفقه والأصول كذا لا يقل عن المحقق الحلي نباهة وعلمية وقدرة، لكنه نذر نفس عمره الشريف كاملا لباب من أبواب تراث أهل البيت، وهو باب الأدعية والزيارات. عالم بهذا الطود من الشموخ يرى أن ينذر نفسه لهذين البابين المتروكين. طبعا قبل القرن السابع ما كان هذين البابين باب الزيارات وباب الأدعية متروكان، لكن في القرن السابع للأسف بدأت ظاهرة المتاركة، وهذه لها آفات كثيرة. بينما نلاحظ مثلا الشيخ الطوسي زعيم الطائفة مرجع العالم، بل هو زعيم الطائفة، يخصص كتابا من كتبه فقط في الأدعية والزيارات، مصباح المتهجد، وهو من أعظم المصادر في هذين البابين، كتاب مصباح المتهجد. لما؟ لأن مصباح المتهجد ليس دعاء وزيارة بالدقة، هو منبع ومصدر للعقيدة عظيم. الشيخ المفيد رحمة الله عليه بهذه العظمة ليس فقط مرجع على بل زعيم الطائفة من زعماء الطائفة، رتبة أعلى من المرجع الأعلى زعيم الطائفة، خصص كتابين، عند كتابين في المزار نفس المفيد. وهذا مجرد السيد المرتضى عند كتاب جمل عمل اليوم والليلة في المستحبات. فنلاحظ الكبار، أستاذ الشيخ المفيد أيضا المرجع على في زمانه زعيم الطائفة بل أكثر ابن قولوي، أعظم كتاب خلده له التاريخ في الحواضر العلمية الإمامية كتاب في الزيارات، كامل الزيارات، الذي يعتبر السيد الخوي هذا الكتاب من أعظم مصادر تراث الحديث، وهو صحيح المضامين اللي فيه دورات عقائدية. فإذا يجب أن لا نغفل باب الزيارات، يعني قالب أو لون منها زيارة، طابع منها زيارة ودعاء، بس الماهية الحقيقية لها عبارة عن منظومة أصول عقائدية. أصول عقائدية أين؟ نفكر أن الدعاء المستحب الندبي أين؟ الزيارة في بعدها الفردي مستحب، لا في بعدها الطبيعي، ولا في بعدها الطبيعي من أركان الدين الزيارة. حتى السيد الخوي رحمة الله عليه في بعض فتاوى باللغة الفارسية يشير لهذا الشيء، أن الشعائر من أركان الدين وليست واجبة فقط، ليست مستحبة فقط، بل ليست واجبة فقط، بل هي من أركان الدين، في فتوى فارس باللغة الفارسية عند السيد الخوي، وهذا صحيح، كلام قوي للسيد الخوي. طبعت هذه الفتوى في موسوعة فتاوى الشعائر باللغة الفارسية، طبع أحد السادة رحمه الله وحفظه الله، سماد حي وميت، أحد السادة. المهم، فإذا طابع الزيارة أو طابع الدعاء قد من جهة زاوية فردية تظن أنه مستحب، بس مضمون الدعاء مضمون الزيارة يا أخي مصدر للعقيدة، كما صرح بذلك على كل المجلس الأول، كما صرح بذلك الشهابادي، كما صرح الشهابادي مو واحد يا أخي عالم عادي في الفقه، فقيه في الأصول، أصولي رجالي، مفسر، فيلسوف، عارف، يعني موسوعي العلوم معروف. كل تلمذ السيد الخميني في العقليات والمعارف تلمذ على يد الشهاباني رحمة الله عليه، وعن شخصية كبيرة جدا، مو شخصية هينة، وآخرين تلمذوا عليه بعد. فمقصودي هؤلاء الكبار عندما يذكرون هذا المطلب ليس عبط، إن مصدر مع المصدر للغة العقلية الوحيانية التي يتمسك بها، كما السيد المرعشي رحمة الله عليه ذكر ذلك، المصدر الذي يتمسك بعلماء الإمامية في عقائدهم أكثر الدعاء الأدعية والزيارات. صاحب الوسائل عقد لأبواب المزار 110 باب، ليس 110 رواية، 110 باب. بعض الأبواب تشتمل على 30 رواية أو أكثر، بعضها على 20 10 5، ولم يجر واحد يمكن أن يحصي بالدقة عدد الروايات التي جمعها صاحب الوسائل في كتاب الحج. آخر كتاب الحج هو أبواب المزار. أكثر بحوث الشعائر الدينية، أحكام قاعدة الشعائر الدينية، قواعد الشعائر الدينية موجودة في أبواب المزار. كثير من روايات التخيير في النجف الأشرف، التخيير في في مرقد الكاظمين، التخيير في مرقد العسكريين أو مرقد الرضا، أدلته موجودة في أبواب المزار، غفل عنها المتأخرون، غفل عنها المتأخرون وانتبه إليها المتقدمون. المفيد يفتي بالتخيير في كل مراقد المعصومين في باب المزار، في باب أين؟ مو في المقنعة، أين؟ في باب المزار. شوف رواياتها في باب المزار أصبحت مغفول عنها، متروكة. ابن قولويه يفتي بالتخيير بين التمام والقصر في كل مراقد المعصومين، إن أفتى في باب كامل الزيارات. لمن الروايات هناك موجودة عند المتأخرين، حتى صاحب الوسائل رحمة الله عليه رغم أنه أورد في أبواب المزار، نفس صاحب الوسائل غافل عن أن يوردها تبعا للشرايع أو كذا، غافل عن أن يوردها في باب صلاة المسافر. شوف ترك الأبواب دي يضيع أحكام وقواعد كثيرة، وأهم شيء من أهم من الأحكام الفروع هي أحكام أصول الدين. فدي نكتة جدا مهمة، أن الأدعية والزيارات يكترث بها. كتاب مهج الدعوات، اسمه مهج الدعوات، هذا مهج العقائد. الاسم المفروض يعني يضاف له كتاب مهج الدعوات ابن طاووس، مو مهج الدعوات، مهج العقائد، أسرار عقائدية فيه عجيبة غريبة، السيد ابن طاووس كلها روايات وكذا. وهلما جرى أصلا فلاسفة الشيعة، عرفاء الشيعة، بغض النظر عن مسلكهم وكذا وفلان، حتى متكنيشة، إنما استطاعوا أن يقفوا على دقائق العقائد من خلال أدعية الأئمة، من خلال زيارات الأئمة. مثلا المرحوم الكومباني، المرحوم السيد الخوي غير في بحوث ولاية الأئمة في مبحث البيع، يستخرجون أسرار المعارف من زيارات كلمات وردت في زيارات الأئمة. لاحظوا شأن، فهذا التراث عظيم، باب الزيارات وباب الأدعية، ليس بابان نظن أنهما مستحبان مندوبان، تكفي فيهما قاعدة التسامح في أدلة السنن. يا تسامح يا أدلة السنن، هذان بابان أعظم من الفروع، فضلا عن أن تكون سنن مندوبة. فنكتة جدا مهمة يجب أن نلتفت إليها، باب الأدعية والزيارات. على أي حال، ومن ثم هذه المعادلات الموجودة في الزيارات كل جملة معادلة عقائدية خطيرة. هذه مثلا من أراد الله بدأ بكم، كم يتكلم عنها السيد الخوي في أبواب الفقه بمناسبة مبحث عقائدي يتكلم عنه السيد الخوي قبل أستاذ المرحوم الكومباني أو النائيني أو الشيخ، ويشيرون نكات عقائدية، مو نكات يعني ندبية وكذا، نكات عقائدية، دفع كثير من شبهات الوهابية بهذه المعادلات الموجودة في الزيارات، دقائق العقلية الموجودة العقائدية الموجودة في جمل الزيارات أو جمل الأدعية. أصل الصحيفة السجادية بعد لا يمكن الحديث عنها، أسرار معنوية وروحية عجيبة غريبة في الصحيفة السجادية. خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه باعتراف حتى الطرف الآخر وباعتراف الخصوم، كتاب عقائدي بركان في العقائد. لا زالت عظماء فلاسفة الشيعة إذا تحيروا في نكتة عقلية يلجؤون إلى حلحلتها بما هي موجود في نهج البلاغة، في نهج البلاغة. مر بنا مرارا هذا البيان لأمير المؤمنين أول الدين معرفته، بيان للملل والنحل والمذاهب، إلى الآن لم يصلوا إلى التنبه إلى المستوى الذي الشمول الذي يذكره أمير المؤمنين في هذا البيان. لم يقل أول الدين التوحيد. شوف الوهابية على هالادعاء الدجلي الموجود الزيفي الموجود عندهم، يتخيلون أول للفعل عدم وعيهم بالدين، وهو مذهب في الأصل فكرة يهودية الوهابية، هذا مبحثهم حقق ونقح كثير متابعين له. أنا بغض النظر عن هذا المطلب، يظنون أول الدين التوحيد. التوحيد ليس أول الدين، أول الدين معرفته. كم فرق بين المراحل التي يذكرها ميوين، أول الدين معرفته، كمال معرفته التصديق به، كمال التصديق به توحيده، ثم كمال التوحيد تخلصه، كما كمال خمس مقامات، بين هالخمس مقامات درجات ومراتب لا يحصيها إلا الله. هاي وين هذا الطرح عند علي بن أبي طالب، وبين الطرح الموجود في عند اليهود أو عند النصارى أو عند الوهابية أو عند الأشعرية أو عند المعتزلة. نهج البلاغة فوق العقول، فوق أذهان الفقهاء والمراجع وكذا، أي بكلام فوق البشر، المعاني التي في فوق البشر، بل اللغة الأدبية التي في فوق البشر. إلى الآن نهج البلاغة يتحدى من يأتي ببلاغة مثله. شلون القرآن يتحدى؟ نهج البلاغة يتحدى. خسئت الألسن والأدباء والألباء والحكماء والفلاسفة عن أن تأتي خطبة كخطبة من خطب نهج البلاغة. نهج البلاغة أنت تريد تقيمه؟ الرواة تريد وثاقة الرواة تقيمها؟ حاشا لنهج البلاغة أن يوثقه الرواة، خليه يوثقون أنفسهم الرواة. العلماء خليه يوثقون أنفسهم، هذا فوق العلماء فوق الرواة، وحي معجز. المعجزة يوثقها العلماء، فوق وثاقة العلماء، فوق رصيد العلماء، فوق رصيد المراجع، فوق رصيد الرواة. الوحي فوق ذلك. ولذلك نفس الفقهاء حفظهم الله يذكرون أن في أول الرسالة العملية الضرورات لا يقل، لا يتبع فيها العلماء، هي فوق ذلك. العقائد كذلك، نهج البلاغة مصدر عقيدة يسجد لها فلاسفة الشيعة، فلاسفة الآخرين. تتكلم يعني على تهبط من مستوى نهج البلاغة، أنت شوف وثاقتك أنت نفسك ما هو أيها الباحث، أنت وين اعتبارك، وين علميتك، أين علميتك حتى تتكلم في هذا الحديث؟ حاشا للذر أن ينال الثريا. الذر وين والثريا أين؟ هذا مثل يتطاول الذر لأن يصل إلى الثريا، لأن طبعا لعدم العلم بحث آخر. فالمقصود هي نكتة جدا مهمة، وهي أن باب الأدعية والزيارات لا أعوذ بالله ننظر إليه نظرة جهالة وغفلة. الأدعية والزيارات مصدر معارف وعلوم وعقائد الإمامية، كما نبه على ذلك غير واحد من أساطين المذهب. نلتفت إلى هذا الشيء، هي نكتة جدا مهمة. نرجع إلى هذا المطلب الآن. إذن وصلنا إلى أفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة. مر بنا الأصوات قد يكون صوت يعني الوحي يبين أن الإنسان لديه تكلم، مثلا النفس نعلم ما توسوس به نفسه. حديث النفس، نفس عنوان هذا حديث النفس، عنوان متواتر في بيانات أهل البيت، أن النفس تتكلم غير البدن. شوف لاحظ، القلب يتكلم، نجوى القلب هي كلام القلب الخفي أخفى من النفس. النفس ربما يسمعها الجن أو الملائكة، ولكن نجوى القلب لا يسمعها الجن ولا يسمعها الملائكة الأرضيين أو السماويين، إلا ربما الملائكة المقربين ربما. يعني الإنسان له طبقات بالتالي، كل طبقة من الإنسان هي جسد لطيف فألطف فألطف فألطف، ولكل جسد من هذه الأجسام الألطف فالألطف فالألطف تكلم. لذلك القرآن الكريم من إعجاز العلم في القرآن الكريم أسروا قولكم، مظون الآيات شو قول هو تكلم، أسروا قولكم أو اجهروا به. أسروا قولكم يعني هذا التكلم في ضمير مطاوي باطن خفي الإنسان طبقات. والدعاء توجه من العبد إلى الساحة الربوبية، وهذا الصوت متعدد. ومن ثم ذكر الفقهاء في باب الصلاة في موارد التقية أو ما شابه ذلك، يجتزئ المصلي بأن يقرأ بقلبه أو بتوهم لسانه لتقية معينة مثلا، حتى لو في صلاة جهرية مثلا لتقية أو بسبب مانع معين، يجتزئ المصلي بالقراءة القلبية، مما يدل على قراءة النفس فهم قالوا قراءة النفس. قراءة النفس مرتبة من مراتب. وفي كلام لو قرأ الإنسان آيات السجدة، آيات العزائم للسجدة، لكن قرأها بنفسه مو بلسانه، يجب عليه السجدة أو لا مثلا. المقصود أن مراتب القراءة أو الصوت مراتب لدى الإنسان. هنا بعد أصوات الداعين، ولذلك مثلا إنسان قد سأل، يعني سألنا كثير من الكبار الفقهاء وممن لهم باع في عالم المعنى أيضا كذا، جمعوا بين الأمرين، أن الإنسان ربما في الذكر اللساني هو في حالة تعب أرق، لا يقطع الذكر النفساني أو الذكر القلبي، لأن طاقة النفس أكثر من طاقة البدن. فيمكن الإنسان حتى يذكر، يتابع، يواصل ذكر الله أو قراءة القرآن أو قراءة الأذكار حتى بلسان وصوت النفس، يمكن يستمر. فإذا كما مر بنا، الصوت من الإنسان على طبقات بحسب أبدان الإنسان الخفية الألطف الألطف، طبعا شروعا من البدن الغليظ إلى الأبدان اللطيفة الألطف الألطف. كل هذه أصوات وكلها فيها الدعاء وتوجه. إن شاء الله تتمت كلامها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.